اشتد فيها النزاع بين اهل السنه وبين المخالفين لهم من اهل البدع، وهي صفه العلو وصفه الرؤيه وصفه الكلام. فاهل البدع انكروا ان يكون هناك عرش، قالوا حتى العرش بالملك، وبعضهم قال له معاني متعدده لها اكثر من 13 معنى لا يدرى ايها المراد، كلها مجازات. غصهم من ذلك انكار ان يكون الله فوق العرش، يقول لو قلنا ان الله فوق العرش وفوق المخلوقات لكان محدود وكان متحيز في جسم، والله ليس المحدود ولا يرث جسما، فالجسم هو الذي يكون على شيء، اما الله فلا يفرق له مكان بل هو ذاهب في الجهات كلها. حتى قالوا ان الله مختلف من المخلوقات. اللي ينكر العلو، الذين انكروا العلو طائفتان، الطائفه الاولى انكروا العلو وقالوا ان الله مختلف من المخلوقات في كل مكان، والطائفه الثانيه انكروا ان يكون الله في العلو وقالوا ونفعوا عن الله النقيضين، وقالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه. ايش يكون اشد من العدل؟ يكون ممتنع مستحيل، شيء موجود لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه. ايش يكون هذا؟ الجهميه المتاخره. والجهميه الاولى يقولون انه مختلف المخلوقات كلها، انه في كل مكان، وهم كلاهما كافرتان، لكن الطائفه التي نفت النقيضين اشد كفر نعوذ بالله. فالمؤلف رحمه الله قصد من هذه الترجمه وهذه النصوص ان يثبت ان العرش جسم محسوس سقف المخلوقات، هو عرش سرير عظيم ذو قوائم كما ذكرت في النصوص، تحمله الملائكة مقبب على العالم وهو سقف هذه المخلوقات، والله فقط استوى على عرشه، استوى على يقوم جالس العرش، قال الله تعالى ثم استوى على عرشه سبعة مواضع. أصل ذلك الرد على أهل البدع الذين أنكروا أن الله فوق العرش وفوق المخلوقات، وقالوا إنه مختلف من المخلوقات أو إنه ينفع عنه النقيض لا داخل العالم ولا خارجه. المقصود هذه الترجمة إثبات العرش ووصفه بالعظمة، وعظيم رب العرش العظيم، وهو أول المخلوقات وأعظمها وأكبرها وأعلاها وسقفها، سقف هذا العالم نهاية هذا العالم وسقفه من فوقية العرش، والله فوق العرش وهو مخلوق لقول رب العرش العظيم، هو مربوب وكل مربوب فهو مخلوق، والله فوق العرش مستوى عليه استواء عليه بجلاله وعظمه من غير تشبيه ولا تمثيل، غير تمثيل ولا تمثيل. قال أبو العالية استوى على العرش ارتفع. الاستواء له أربع معاني في اللغة العربية، وهي استقر وعلى وارتفع وصعد، أربع معاني استقر وعلى وصعد، هذه معناها في اللغة العربية. وعليها هذه المعاني الأربع تدور تفاسير السلف للاستواء، والمعنى أن الله مستوى على عرش بهذه المعاني الأربع، ارتفع واستقر وعلى وصعد وارتفع استواء برتب الله وعظمته. المعنى معلوم، الاستواء معلوم، لكن الشيء مجهول. نقول استواء معناه، ما معنى استواء؟ استقر وعلى وصعد وارتفع. اما كيفيه استواء الرب هذا هو المجهول، كما قال الامام مالك الاستواء معلوم، يعني معنى معلوم معناه في اللغه العربيه على وارتفع وارتفع، والكيف مجهول كيفيه استواء الرب. ما نقول استواء مثل ما يستوي الانسان على مثل ما يستوي الانسان على السقف او على الدابه، هذا التمثيل. التمثيل هناك طائفتان، طائفه يسمونها مشبهه، يقول استوى على العرش استواء مثل استواء المخلوق، قال لله استوى مثل استواء المخلوق، لله يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري واستواء كاستواء، فيقولون ان الله استوى على العرش مثل استواء المخلوق على الدابه، كما انك اذا جلست على الدابه اذا سقطت الدابه تسقط، اذا كنت على السطح وسقط السطح فقاسوا على ذلك الرب وقالوا انه ان الرب استوى على العرش مثل استواء لسان على الدار، بحيث لو سقط العرش سقط الرب. تعالى الله عما يقولون، هذا من افضل الباطل. الله تعالى خلق عرش استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو الحامل للعرش ولحمل العرش بقوته بقدرته، لا يحتاج الى احد، غني عن العالمين المخلوقات كلها. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان يمسكهما احد من بعده، ان يمسكهما من احد من بعده. فهذه طائفه كافره مشبهه الذين شبه الله واكثرهم من الشيعه، ولا في الشيعه حتى قال بعضهم ان الله على صوره الانسان، وقالوا ان الله يحزن ويندم ويبكي وانه ينزل عشيه عرفه على جمل ويصافح ويحاضر ويسامر، هذا كفر الرب العالمين. والطائفه الثانيه المعطله الذين انكروا الاستواء وقالوا ما في استواء، ما في استواء، وانكروا العرش المراد بالعرش الملك. والعرش الحق فعليها السنة والجماعة أثبتوا الاستواء العرش استواء عليك بجلاله وعظمته لكن لا نشجع استوى عليه علو خاص العرش الله أعلم بالكيفية ولا يحتاج إلى العرش سبحانه وتعالى ولا لغيره هو الحامل العرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. ولذا قال أبو العالي استوى إلى السماء ارتفع على معنى اللغوي فسواهن سبع سماوات خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش هذا معنى اللغوي. وقال ابن عباس العرش المجيد الكريم ذو العرش المجيد بالرب هي قراءتان العرش المجيد المجيد وصف لذو بالرب وبالكسر ذو العرش المجيد يكون وصف للعرش وهو الغفور الودود الشطر الودود الحبيب. وقالوا حميد ويقال مجيد مجيد من ماجد وحميد من محمود. نعم.
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا جئناك لنتفقى في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت وأطلبها فإذا السراب ينقطع دونها وأيم الله لوجدت أنها قد ذهبت ولم أقم.
الأرض الأصح ويم الله قسم ويم الله أطلع أيم الله. وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على إثبات علو الرب عز وجل وأن الله تعالى فوق العرش وإثبات العرش في أن في حديث عمران بن حصين قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم وذلك أنهم استعجلوا قالوا بشرتنا فأعطنا يريدون شيء من أمور الدنيا فلهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر أن هذا عدم قبول فدخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم والمراد أهل اليمن كل ما كان على من الشعبة كل ما كان عليه من الكعبة يسمى يمن كل ما كان عليه من كل العامل التهامة وغامد وزهران كل يسمى يمن اسم هذا اليمن الجغرافي الآن حدود كل ما كان فيها يسمى ولهذا الآن الأوس والخزرج من اليمن لأنهم جاءوا من اليمن كل ما كان عليه من الكعبة يسمى يمن وما كان على الشمال يسمى شام. فدخل ناس من أهل فقال يقبل البشرى يا أهل يمن إذا لم يقبلها بنو سليم قالوا قبلنا يعني فازوا بأهل اليمن جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان أول هذا الأمر عن محسوس أول هذا الأمر باحتساب السماوات والأرض والأرضين عن أول خلقه قال كان الله ولم يكن شيء قبله في إثبات الخالق تعالى وأنه الأول فليس قبله شيء كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة المتقابلة الأول اسمان لأزلية وأبدية الأول والآخر واسمان لفوقية وعلوه وعدم حد شيء من المخلوقات له الظاهر والباطن. نصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في هذه الاستفتاح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. فأهل اليمن قالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان بل كان الله ولم يكن شيء قبله إثبات الخالق أنه الأول فليس قبله شيء وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض في إثبات أن العرش والماء مخلوقان قبل السماوات والأرض. ولهذا قال ثم خلق السماوات والأرض ثم الترتيب والتراتيب. فالعرش هو سابق على خلق السماوات والأرض، العرش والماء جميعا كان، وكما قال سبحانه في الآية الأخرى وهو الذي في الآية وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. واختلف العلماء أيهما أسبق، أي القلم أو العرش. منهم من قال العرش مخلوق قبل القلم، ومنهم قلم المقادير، ومنهم من قال القلم أول. والصواب أن العرش قبل، العرش هو أول كما قال المقيس كافية الشافية. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبله لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالأولية مقيدة بالكتابة، يعني قال له اكتب عند أول خلقه. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فإذا هذا العالم المشهود سألوا عنه، قالوا إن سألت عن أول هذا الأمر ما كان الأمر مشهود، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش مخلوق أولا، وأن العرش على الماء، وأن خلق السماوات والأرض متأخر عن خلق العرش، وأن العرش سابق وكذلك الماء. وكتبت الذكر كل شيء، المراد بالذكر اللوح المحفوظ، كتبت الذكر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض. والحديث خليل عبد الله بن عمرو يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن نخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فإذا المقادير مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والعرش سابق للمقادير، عرش والماء. كان العرش على الماء حين كتابة المقادير، وكتابة المقادير سابقا لخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال عمران ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلق فأطلبها فإذا السراب ينقطع دونها. يعني قال للقائل إن الناقة ذهبت، يقول ذهبت أرجع الناقة وتركت بقية الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويب الله لو وجدت أنها قد ذهبت ولم أقل، يعني وجدت أني تركت الناقة وجلست أستمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويب الله أحل قسم ويب الله. والشاهد من الحديث قال وكان عرش على الماء، إثبات العرش وأنه على الماء وأنه مخلوق وأنه سقف المخلوقات والله فوق العرش، في إثبات العرش وإثبات الماء وأنهما مخلوقان قبل السماوات والأرض. وفي إثبات الكتابة للرب قوله وكتب في الذكر كل شيء، ذكر الله المفهوم، إثبات الكتابة للرب وهي من الصفات الفعلية. نعم.
الله أعلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأ لا يغيبها نفقة فحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض.
نعم، في استفادة الرب تعالى وأن له يمين وشمال لقوله بيده الأخرى، إن يمين الله ملأ في إثبات اليمين، إثبات اليد لله تعالى وأن له يمين وشمال، لأن قال إن يمين الله ملأ ثم قال وبيده الأخرى، والأخرى هي الشمال، ولكن كلتاهما يمين بالفضل والشرف والبركة وعدم النقص. وقالوا لا يغيبها أي لا ينقصها، وقالوا سحها يعني دائمة الصب، والليل والنهار مصوبان أو ضافية، يعني الله ما الآن لا ينقصها نقصها، سحها دائمة الصب الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وفي اليمين لله عز وجل، وعرشه على الماء هذا الشهر، وفي العرش الماء والأرض المخلوقات والله فوق العرش، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، القبض بالقاطع يعني قبض الأرواح في الموت، أو بالفيض بالفاء الإحسان بالعطاء، وقد يكون بميزان الموت، ويحتمل المفسر بمعنى الميزان ليوافق رواية الأعرج في الترجمة التي قبل كتابين، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. والشاهد إثبات العرش وأنه سخر المخلوقات والله فوق العرش، وهي الرد على من أنكر العرش وقال العرش هو الملك. قالوا إذا أنكروا العرش ما في عرش، ولا في ما في عرش هناك جسم، فالمراد العرش الملك، سواء على العرش سواء على الملك، يعني تولى على البر.
نعم.
حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله واتق الله وامسك عليك
وامسك الله عنك.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وامسك عليك زوجك. قال انس رضي الله عنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذا. قال فكانت زينب رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت
وهذا الحديث فيه إثبات الفوقية لله عز وجل، والشاهد من قوله وزوج إله فوق سبع سماوات، ففيه أن الله تعالى فوق، وأن الله تعالى فوق السماوات وله أعلى العلو فوق العرش، والعرش فوق السماوات السبع والله فوق العرش، وزوج إله من فوق سبع سماوات فيه إثبات العلو والرد على من أنكر العلو. فالبدع أنكروا أن يكون الله في العلو، يقول إذا كان في العلو فمع كان محدود ومتحيز يكون جسم، والله لا يحد شيء وأعلى من كل شيء. هذا يزعمون التنزيه، يقولون داهب في الجهات كلها، ما في ذنب أي في جميع الجهات، فوق وتحت وأمام وشمال وخلف، تعالى الله عما يقولون. والحديث يرد عليهم وأن الله فوق السبع السماوات في العلو. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى زوجها زينب بدون مهر بدون ولي، وليه الله زوجها الله فوق السماوات، فدخل عليها بدون مهر وبدون ولي، وليها الله. فكانت تفخر على أزواج النبي، تقول أزواج النبي أنت للزوجة عائشة في زوجك يا أبوك وأنت زوجة وأنا زوجة لا فوق سبع سماوات. هذه منقبة فضيلة لزينب، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الله زوجه فوق سبع سماوات دخل عليها من دون مهر ومن دون عقد، إن الله عقل على زوجه إياه فوق سبع سماوات. كانت تفخر، وذلك أن زينب كانت زوجة لمن؟ زيد بن الحارثة، وزيد بن الحارثة كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، كان وتبناه في الجاهلية، كانوا في الجاهلية يتبنوا اللي ما عنده ولد أو كذا يتبنى، يأخذ واحد أو ابن ويقول أنت ابن وينسب إليه فيقال ابن فلان. فكان زيد بن الحارثة يدعى زيد بن محمد ابن الزعيم، فقال له ابن الزعيم. فكان هذا جائزة أول الإسلام على عادة الجاهلية، ثم أبطل الله التبني وهدمه، وقال سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فأبطل الله التبني، قال وما جعل أبيعكم وابناءكم وما جعل أدعياءكم ابناء الدعي للذين، ما جعله الله ابنا لك، وما جعل أدعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم في أنفسكم والله يقول الحق وهو هذا السبيل. يا أيها الذين اتقوا الله ولا تولوا سبيل أمورك إن الله كان عليما حكيما، وسلم على خيرك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم في أنفسكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذه الله أفضل في السبيل، ما جعل أدعياءكم الابن الدعي ما جعله من لك ذلك قولكم يا صاحب. ثم قال ادعوهم لآبائهم من النسب، فأبطل الله السبيل فعلا، ثم أبطله قولا ثم أبطله فعلا. كان من المعلوم أن الإنسان ما يتزوج زوجة ابنه، أليس كذلك؟ وكان زيد بن حارثة تزوج من؟ زيد. ثم لما طلقها زوجه الله إياها هدبا للتبدي حتى يطل التبدي، تزوج
زوجة ابنه الدعيف، لأنه ليس ابن الصلب ولكنه ابن الدعيف، فأراد الله أن يبطل التبني ويهدف التبني قولا وفعلا، قولا ادعوهم لأبائهم، وفعلا أمر الله نبيه أن يتزوج زوجة ابنه الدعيف لما طلقها واعتدت. حصل خلاف بين زيد وبين زوجته زينب، فكان يشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول اتق الله وامسك عليك زوجك. قال انس لو كان الرسول كاتما شيئا لكتب هذه الايه، لكنه عليه السلام لا يكتم شيئا. فكان يعني الله تعالى اخبر بانه سيزوجها، فكان يكتم هذا في نفسه، فاخبر الله قال وتبدي في نفسك وتخفي في نفسك والله مبديه وتخشى الناس والله حق وتخشى، لأن يكون تزوج أن يقول تزوج أن يقال تزوج ابنك زوجها ابنه الدعي، وهو ابن الدعي ليس ابن للصلب، فلذلك هذب الإسلام التبني قولا وفعلا، فأمر بها أن تزوج زينب، والشاهد قول زينب وزوجها الله من فوق سبع سماوات. نعم، في إثبات العلو أن الله فوق في الرد على أهل الجناح.
وعن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش رضي الله عنها وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني بالسماء.
وهذا الحديث من الثلاثيات، فقد من ثلاثيات البخاري، وهو آخر ما وقع في الصحيح من الثلاثيات، والثلاثيات تقارب 23 حديثا، يكون السند 3 رجال، الشيخ البخاري والتابعي والصحابة. فخلاد بن يحيى هذا الشيخ البخاري، عيسى بن طهران هذا التابعي، أنس بن مالك الصحابة، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 فقط. هذا وقع للبخاري ثم الثلاثيات، عندما حديث الثلاثيات يعني يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 شيخه والتابعي والصحابي، ويما يقارب 23 هذا آخرها. خلاد بن يحيى هذا الشيخ البخاري، عيسى بن طهمان هذا التابعي، أنس بن مالك هذا الصحابي. والشاهد قول في الحديث وكانت تقول عن زينب إن الله أنكحني في السماء، ففي إثبات العلو وأن الله في السماء، والرد على البدع الذين أنكروا أن يكون الله في السماء وفي العلو. نعم.
الله عنك. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي.
نعم. الشاهد في الحديث قال كتب عنده فوق عرشه، عنده فوق عرشه في إثبات العلو، إثبات العرش وأن الله فوق العرش، فعرش الرحمن وعرش الرحمن فوق الفردوس الذي هو أعلى جنة والله فوقه، فقوله إن الله كتب عنده فوق عرشه، قول عنده فوق عرشه في إثبات العلو والعرش وأن الله فوق العرش، وهذا الكتاب الذي فوق العرش هذا مستثنى. نعم. وفي إثبات الرحمة والغضب لله عز وجل كما يقول إن رحمتي سبقت غضبي، إثبات الرحمة والغضب وأنه صفة عامة وصفات فعلية تليق يليق عن جلاله وعظمته. نعم.
الله. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن قليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس
بذلك.
فقالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن.
فوقه يعني وسقط عرش الرحمن، ويجد وفوقه عرش الرحمن في النص يعني الله على الظهر، وهو فوقه بمعنى وسقط عرش الرحمن. والشهد أن عرش الرحمن فوق الفردوس الذي هو أعلى الجنة وأن الله فوقه. في هذا الحديث أن من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فهو من أهل الجنة، سواء هاجر أو لم يهاجر، جاهد أو لم يجاهد. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. كان في أول الإسلام من أسلم يجب عليه أن يهاجر المدينة حتى يكسر سواد المسلمين وينصر الله ورسوله والمؤمنين. فلما فتحت مكة انتهى الوجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد ونجوم، لكن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. فمن آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فهو من أهل الجنة، سواء هاجر أو لم يهاجر، جاهد أو لم يجاهد. قالوا سقط لهم نبي الناس، هذا فضل عظيم. نبي الناس اللي يقول من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فهو من أهل الجنة، سواء هاجر أو لم يهاجر، جاهد أو لم يجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. هذا في فضل الجهاد في سبيل الله والمجاهدين، وأن لهم درجات عالية. قال نعم، من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة كان حق الله أن يدخله الجنة، لكن من جاهد فله درجات عالية. الدرجات الناس يتفاوتون، المؤمنون يتفاوتون في الجنة، فالمجاهدون في الدرجات العليا في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا هو دليل على في دليل على أن الفردوس هو أعلى درجة في الجنة. وفيه أن الفردوس في أن الجنة مقببة مستديرة وليست مربعة ولا مسدسة. والدليل على هذا أنه قال الفردوس أوسط الجنة وأعلى الجنة، ولا يكون الشيء أعلاه إلا إذا كان مقبب مثل القبة الآن. ما هو أعلاها؟ أعلاها وسطها. لو كانت مربعة أو مسدسة ما كان الأوسط ولا أعلاه، كل شيء يكون أوسط وأعلاه فما مقبب في القبة. فالجنة وسط الجنة وأعلى وسطها وأعلاها، أسطها وسطها هو أعلاها، ويكون الوسط هو الأعلى إذا كان الشيء مقبب في القبة، يكون الأعلى هو الوسط. لكن إذا كان مربع أو مسدس ما يكون الوسط هو الأعلى. دل على أن الجنة مقببة مستديرة وليست مربعة ولا مسدسة، لأن وسطها هو أعلاها، ولا يكون الأعلى هو الوسط إلا المستدير المقبب. فالجنة مقببة وسقفها وعلاها على الفردوس، وعرش الرحمن سقف الفردوس. فإن وسط الجنة وعجنة وفوق عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. والشهد قوله فوقه عرش الرحمن دل على أن عرش أعلى المخلوقات والله فوق العرش. وفي الرد على من أنكر أن الله في العلو وأن الله فوق العرش من أهل البدع. نعم.
فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم هو التيمي عن نبيه عن نبي ذر رضي الله عنه
عن إبراهيم عن إبراهيم
عن إبراهيم هو التيمي
هكذا عندكم؟
نعم
تميم هو التميم نعم
عفى الله عنه
عن إبراهيم هو التميمي عن نبيه عن نبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله.
نعم. والشاهد في هذا الحديث أن الشمس تسجد لله تحت العرش. المؤلف رحمه الله أشار إلى الرواية الأخرى في هذه الرواية ما فيه أنها تسجد تحت العرش. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها. في اللفظ الآخر تسجد تحت العرش فيها أن الشمس تسجد لله تحت العرش في إثبات تحت العرش وأنه مخلوق وأنه عليها وأن الله فوقها. وسجود الشمس وغيرها من الجمادات من الجماد الخضوع خضوع الخاص الله أعلم بكيفيته. والشاهد فتذهب تستأذن في السجود فتستأذن تحت العرش يعني وسط العرش ولا كل مخلوقة تحت العرش كل مخلوقة تحت العرش يعني العرش فقط هذا المخلوقة لكن قال إنها تستأذن في السجود فتسجد في وسط العرش تحت وسط العرش فتذهب وتستأذن فيؤذن لها وكأنه قيل لها ارجع من حيث جئت هذا في آخر الزمان تطلع من مغربها يغلق باب التوبة. ثم قرأ عبد الله ذلك مستقر لها هذا ترك عبد الله بن مسعود قراءه والشرط الثاني لمستقر لها. تكلم على قول ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله الشارح والمراد انها تسجد يعني في تحت العرش هذه في وسط العرش تحت وسط العرش وفيه اثبات العرش وان الله وان سقف المخلوقات وان الله فوقه وسجد الشمس وغير مجيء الخضوع خضوع خاص الله اعلم بكثير. ولما سال النبي ابا ذر قال قلت الله ورسوله اعلم هذا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله اعلم اما بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اعلم. نعم.
حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه لم أجدها مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة.
نعم. وهذه قصة فيها أن زيد بن حارث وبعض الشباب أمرهم أبو بكر رضي الله عنه واتفق الصحابة على جمع المصحف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على جمع القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت لمن كان يكتب الوحي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الشباب أن يجمعوا القرآن في مكان واحد في مصحف وكان قبل ذلك لم يجمع في مصحف لأنه ينزل الوحي ولا يستطيع الجمع في مصحف لأن لا يزال الوحي ينزل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فاتفق الصحابة والصديق والصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد لأنه قبل ذلك تنزل الآية تنزل لا تزال تنزل. فزيد بن ثابت رضي الله عنه يعني حصل له مشقة وقال لو كلفوني نقل جبل ما كان يعني أشد من ما كان أشد عليه من أمره لي بجمع القرآن. فكان زيد بن ثابت وغيره من الشباب يجمعون على القرآن يجمعونه من أي شيء من الصحف من اللخاط الحجارة والعشب مكتوب فيها وكتب الرجال. فكانوا لا يكتبون الآية حتى يجتمع فيها أمرين. الأمر الأول توجد مكتوبة ولو ثالث توجد مكتوبة في الصدر يجمعون بين الأمرين إذا وجدوا مكتوبة ومحفوظة في الطلب كتبوها، فإذا وجدوها محفوظة وليست مكتوبة توقفوا، أو وجدوها مكتوبة وليست مكتوبة توقفوا حتى يجتمع الأمران. فجمعوا القرآن وقف آية أي أشكلت عليهم، وجدوها مكتوبة لكن لم يجدوها محفوظة وهي آخر براءة، كما في هذا الحديث قال أرسل يا أبو بكر فتتبع القرآن حتى وجدت آخر سورة سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، ما حفظها غيره، وهي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فوجدوها مع حافظها ولم يحفظها غيره، وجدوها مكتوبة لكن الحفظ ما وجدوها إلا عنده. والشاهد آخر الآية فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ففي إثبات العرش رب العرش وأنه مربوب وكل مربوب مخلوق وأن الله فوقه، هذا الشاهد، الشاهد من الحديث آخر الآية. نعم الإمام البخاري دقيق رحمه الله في الاستدلال. نعم ها عندك
عبيد
عن عبيد الله عبيد الله بن الصباح نعم عندك عبيد عبيد الله عن عبيد الله بن الصباح
نعم
عن عبيد أحد من الشهاب عن عبيد الله بن الصباح عن أبي بكر
نعيد الشيخ نعيد الحديث
نعم.
حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه لم أجدها مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
هذا يسمى دعاء الكرب كما صرح في حديث يزيد بن زريع في الترجمة التي بعد هذا يسمى دعاء الكرب. وفيه هناك لا إله إلا الله العظيم الحليم، هنا قال لا إله إلا الله العليم الحليم، أي في العبادة لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، هذا يسمى دعاء الكرب. في حديث وهيب هذا العليم الحليم، وحديث يزيد بن زريع اللي بعد هذا العظيم الحليم، وفي حدث ورب الأرض هذه يزيد بن زريع في الترجمة التي بعدها لا إله إلا رب السماوات ورب العرش ما في ورب الأرض، هنا في كذا ورب الأرض، هذا دعاء عظيم يقال عند الكرب والشدة، عند الكرب والشدة يشعر أن يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، هذا دعاء يقال عند الكرب والشدة وهو دعاء عبادة وهو متضمن لدعاء المسألة، دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، وإن دعا بعده وسأل الله حادثة حسن يجمع بين دعاء العبادة ودعاء المسلم. دعاء العبادة يعني العبادة التي يعملها الصلاة والصيام والصدقة والحج والذكر كلها من دعاء العبادة، وهذا الذكر منها لأن يسمى دعاء العبادة لأن المتعبد داع في المعنى، أنت تتعبد صلي وتصوم وتصدق أنت إنسان تسأل الله هذه هي مسألة في المعنى، لكن إذا رفعت يديك وقلت اللهم اغفر لي اللهم ارحمني هذا يسمى دعاء مسألة، وأنت حينما تسأل الله أنت متعبد لله ولكن إذا تصلي وتصوم وتصدق يقال هذا دعاء عبادة، بمعنى أنك تتعبد ترجو الثواب وتطلب الثواب من الله. أما إذا سألت قل رب اغفر لي رب ارحمني هذا دعاء مسألة، يعني تبشر في السؤال، هذا يسمى دعاء الشر. يعني أنك حينما تذكر الله ولا إله إلا الله ترجو أن يشدد الله أن يفرج الله كربتك ولو ما سألت. قل لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، والشيخ قال رب العرش العظيم ورب العرش الكريم، إثبات العرش وأنه مربوب، أن الله مربوب لله وأن الله رب العرش، والعرش تحت المخلوقات والله فوقها، ففي إثبات العرش وإثبات وأنه مخلوق وأنه تحت المخلوقات وأن الله فوقها. وفي الرد على من أنكر العرش وقال إنه بما يقول وأنكر علو الله على عرشه من أهل البدع. نعم.
الله عنك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعقون يوم القيامة.
يصعقون
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم آخذ بقائمة من قوائم العرش.
نعم. يجوز يصعقون من فتح المثنى والثلاثي صعقة، ويجوز يصعقون بضم المثنى من الرباعي الصعقة، والمؤلف مختصر هذا الحديث، الحديث ساق المؤلف في الطريقة أطول من هذا، يقول أن إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخر بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أصعق قبلي أم جوزي بصعقة يوم القيامة. هذا الحديث، لكن المؤلف أتى الموضع الشاهد، قال البخاري يقطع الحديث حتى يستدل به، والشاهد قوله فإذا أنا بموسى آخر بقائمة من قوائم العرش، إثبات العرش وأنه مخلوق وأن له قواعد يأخذ بها موسى، وفي رد على مقام العرش والملك، البدع يقول ما في عرش مخلوق، إنما العرش معناه الملك، ومعنى استوى على العرش يعني استولى على الملك، هذا من أبطل الباطل، العرش مخلوق وقائم يأخذ به موسى والله فوق العرش، بإثبات العلو، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى آخر بقائمة من قوائم العرش. فلا أدري أساق قبلي أم جوزي بصعقة في يوم الطور. هذا الشرق من قوائم العرش، صفة العرش وأن الله فوقه، والرد على من أنكر العرش وأنكر العلو من أهل البدع. نعم.
الله عنك. وقال الناجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأكون أول من بعث فإذا موسى صلى الله عليه وسلم آخذ بالعرش. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأكون أول من بعث فإذا موسى صلى الله عليه وسلم آخذ بالعرش.
نعم. هذه اللحظة سأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش، هذه اللحظة قال فأكون أول من بعث وهم من بعض الرواة انقلاب، وصواب اللحظة كما في الرواية الأخرى فأكون أول من أفيق، أكون أول من بعث كما حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ونقل عن سالف الطحاوية، وذلك أن الاستثناء إنما هو من صعقة التجلي، أما صعقة البعث فلا استثناء فيه، ففي الحديث الآخر أنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، فانقلب على بعض الرواة الانتقال من صعقة التجلي إلى صعقة البعث، وبيان ذلك أن الصعقات ثلاث، في صعقة الموت صعقة البعث صعقة التجلي، صعقة الموت الصعقة الأولى صعقة فيها موت أولها فزع وآخرها موت، كما قال الله تعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإلهم قيام ينظرون. كم صاعقة؟ صاعقتان، والصاعقة الأولى أولها فزع الصحيح كما قال الله تعالى في سورة النمل ونفخ في الصور
ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوا داخلي. وقال في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فأولها فزع وآخرها صعق، هذا هو الصور. جاء في حديث الصور لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم لأنه من الصعيد الرافع وضعيف، إن ثلاث نفخات والصور نفختان، نفخها الأولى أولها فزع وآخرها صعق وموت. وذلك أن الله تعالى يأمر إسرافيل في آخر الزمان إذا أنت خرجت أشراط الساعة الكبار وقبضت الروح المؤمنات ولم يبق إلا الكفرة تقوم القيامة على الكفرة، لأن لا يمكن يخرب هذا العالم، خراب هذا العالم خلوه من التوحيد والإيمان، ما يخرب هذا العالم تنشق الأرض وتنفطر السماء وتنكدر النجوم وتقوم القيامة إلا إذا خلا من التوحيد والإيمان. وذلك أنه في آخر الزمان تقبل الروح المؤمن والمؤمنات، وتأثيرا طيبة تقبل الروح المؤمن والمؤمنات، حتى لو كان الواحد في كبد جبل فدخلت عليها حتى تقبله بعد ما تخرج الساعة الكبار، بعد خروج المهدي ثم نزول ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم خروج ياجوج وماجوج ثم تتابع شرط الشاهد والكعبة في آخر الزمان، نزل القرآن والصدور والمصاحف إذا لم يعمل الناس به والدخان طلوع الشمس المغربية والدابة تقبل الأرواح المؤمنة والمؤمنات، فلا يبقى إلا الكفرة، لا يعرفون معروفا ولا يذكرون منكرا، حتى لا يقال في الأرض الله الله كما في العهد الآخر، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، تقبل الأرواح المؤمنة والمؤمنات ولا يبقى إلا الكفرة. وتأتي آخر أشراط الساعة نار تسوق الناس إلى منقار عدد، تسوق الناس إلى المحشر، فتقوم القيامة والناس مشغولون بأعمالهم وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم، الله تعالى يغدق عليهم النعم ويتمثل لهم الشيطان يقول ألا تستجيبون لي، فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدون الأوثان. ثم تقوم الساعة والناس مشغولون، تقوم الساعة ورجل يرفع اللقمة إلى فمه فما يلقى في فمه حتى تقوم عليه القيامة، وآخر يلوط الحوض لإبله كما في الحديث الآخر، وآخر ورجلان يتمدان القماش، وآخر يغرس الفسيلة، فتقوم الساعة ينفخ إسرافيل في الصور نفخة فوق عظيم فيسمع الناس، صوت يبقى أول ضعيف فلا يسمع أحد كما في الحديث إلا غليثا ورفع عليه صفحة الحاكم يسمع، يسمع الصوت من هنا ومن هنا يسمع، فلا يزال الصوت يقوى حتى يموت الناس فزع. ورأيتم صفارات الإنذار، صفارات الإنذار هذا نموذج، صفارات الإنذار ماذا يحصل معها؟ فالناس رعب، لو زاد الصوت أضعاف مضاعف مئات ماذا يكون حال الناس؟ يموت الناس، لا يزال الصوت يقوى 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 حتى يموت الناس، أوله فزع وآخرها صعق وموت. وهذا ما قلت ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي الآية الأخرى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فزع وآخرها موت، يموت الناس كله. لكن هناك من استثناه الله، قال إلا من شاء الله، قال العلماء من ذلك الحور العين في الجنة لا تموت، والوزان مستثنى، ومن ذلك الأرواح ما تموت، تخرج من الأجساد والمؤمن روحه تنقل إلى الجنة تنعم ولا صلة بالجسد، وكانت تنقل روحه إلى النار، هذه مستثنى فيها استثناء. ثم نفخ في أخرى فإياهم قيام النظر، بعد ينفث الناس 40 بعد الموت يموت الناس، ينفث الناس 40 ينزل لهم مطرا تنبت من أجساد الناس وينشئ الله الناس، لأن جسم الإنسان يبلى إلا عجب الذنب هو العصف آخر حقرة في العمود الفقري آخر العظم، هذا ما يبلى منه خلق ابن آدم ومنه ركب، والباقي يستحيل تراب، والله تعالى يعيده من الذرات التي استحالت. ثم ينشئ الناس تنشئة قوية تبدل الصفات، الذوات هي هي، الله تعالى يعيد الذرات كما كان لكن الصفات تتبدل، فينشأ مثلا شيئة قوية وينزل الله مطرا تنبت منها أجساد الناس، فإذا تم خلقهم علي الله الإسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية فطارت الأرواح إلى أجسادها، فتطاير الأرواح كل روح تدخل في جسدها، فإذا دخلت الروح في جسد قام الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين،
ترجع الجلدة التي قطعت من الإنسان وهو صغير ويقف الناس على الأدرجة والمسعورات شفاء شاخص للطول للسماء لا أحد يروي على أحد. لما قال عائشة يا رسول الله وسوت الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك كل مندهش أمر عظيم ما أحد يروي على أحد. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث في موقف الثعلب أول من يكسى كلهم غواتم أرأيت لو كان إنسان مندهش الآن أحيانا يلاقيك إنسان فتسلم عليه ولا يرد عليك السلام مشغول مندهش فإذا لقيتك يا فلان سلمت عليك ولا رديت عليه السلام قال ما الله ما رأيتك ولا سمعتك لماذا مندهش مشغول هذا اندهاش في الدنيا فكيف الاندهاش في يوم القيامة لا يلوي أحد على أحد مشغول ما أحد ينظر إلى أحد. فهذه النفخة الثانية ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون هذه الصعقة النفخة في صعقة أخرى في موقف القيامة إذا تجلى الله لفصل القضاء صعق الناس لكن الصعقة ما فيها ضبط غشي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون يوم القيامة هذا يوم القيامة لكن صعقة الموت في الدنيا وصعقة النفس كذلك البعض هذه صعقة في موقف القيامة إذا وقف الناس للحساب وتجلى الله لفصل القضاء صعق الناس هذه غشة ما فيها موت فأول من يفيق من هو نبي الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفاق وجد موسى آخر بقام من قوم العصر يقول إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخر بقائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جودي بصاقة يوم الصور يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تجلى الله في القضاء أغمي على نفسه صعقه ثم تجول الغشية فأول من يفيق من الرسول صلى الله عليه وسلم فيجد موسى قد أفاق قبله وأخذ بقائمة العرش ولمن قال لموسى يقول النبي فلا أدري هل أنه صعق فأفاق قبلي هذه من قضى أو أنه لم تصب الصعقة مجازة له بصاعقة يوم الصور في الدنيا لأنه لما قال في الدنيا قال ربي أنظر إليه قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإذا استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا إذا موسى صعق في الدنيا فهو يجازى عن هذه الصعقة فلا يصعق يوم القيامة أو أنه صعق فأفاق فالرسول عليه الشك رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ما أدري هل موسى أنا إلى أفاق وجدت موسى آخر بقائمة من قوامة العرش فلا أدري هل صعق فأفاق قبلي وهذه مقالة له أو أنه لم تصبنا الصاعقة مجازة له بالصاعقة التي حصلت له في الدنيا وعلى كلا الحالتين فهي منقبة لموسى فهذه الصاعقة هل فيها استثناء؟ ما فيها استثناء كل الناس تصعقوا ما فيها استثناء أين الاستثناء؟ في أي صاعقة؟ صاعقة الموت التي في قال الله فيها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله فيها استثناء لكن صعقة يوم القيامة لا فيه استثناء كل الناس انظر الآن الانقلاب اقرأ الحديث الآخر عشان تبين الانقلاب وقال المجشون
عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش
البعث ما فيه استثناء البعث ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ما في استثناء الاستثناء يكون من أي شيء صاعقة البعث ما هي استثناء فانقلب على بعض الرواة انتقل ذهنه من صاعقة البعث إلى صاعقة التجلي إلى صاعقة البعث فقال فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش وصواب الحديث فأكون أول من يفيق هم أول من بعث أكون أول من يفيق فكتكون أول من بعث وهم من بعض الرواة انقلاب والصواب كما في الرواية الأخرى فأكون أول من يفيق وقد حقق هذا العلامة ابن القيم في كتاب الروح ونقل عن الشارح الطحاوية وذلك أن الاستثناء إنما هو من صعقة التجلي أما صعقة البعث فلا استثناء فيه وقد اعترض على هذا الشيخ محمد ناصر الدين العلباني في تعليقه وغلط الشيخ ناصر الدين العلباني رحمه الله هو الذي غلط اعترض على ابن القيم والجماعة وقال إن الصواب فأكون أول من بعث والصواب مع ابن القيم ومع هؤلاء العلماء الأجلة الكبار وأما الشيخ محمد الطيبين فقد غلط في تعليقه وظن أن هذه اللفظ صحيح ولا يظن يعني الصحيحان الآن يكون فيهما بعض اللفظة من خلال ما يظن هذا يحصل ومن ذلك أيضا حصل في صحيح البخاري
في قصة السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. بعض الرواة انقلب عليه قال حتى لا تعلم شماله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، الغلط انقلاب، والأصل حتى لا تعلم يمينه ما تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي التي تنفق الشمال ولا اليمين؟ اليمين. بعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، انقلاب، هذا موجود صحيح، هذا انقلاب وهم، فيحصل بعض الحروف بعض الألفاظ. فنقصد أن أقول أكون أول من ضعيف من ضعف وهم ضغر وتصاب فأكون أول من يفيق، هذا هو الصواب، وأن هذا انقلاب من بعض الرؤوس، انقلب ذهنه من صعقة إيش؟ من صعقة التجلي إلى صعقة البعث، صعقة البعث ما فيها فتنة، صعقة التجلي ما فيها فتنة. والشاهد من الحديث قوله فإلى موسى آخذ بالعرش، فيه إثبات العرش وأن الله فوق العرش وفوق وفي إثبات العلو وإثبات العرش. نعم تقرأ لنا بعض الشخص بعض المرتبة النسخة الثانية أخو أخو جزء أبي حاتم في وسط الصفحة في مناقب الشافعي 47 نعم وأخو جزء أبي حاتم في مناقب الشافعي عيون سبع عدل أعلى في وسط الصفحة السطر 18 وأخذ المبيحات في مناقب الشافعي عيونة بن عمان كما في الشافعي يقول لله أسماء وصفات لا يسمع أحد ردها في تقريبا العاشر قبل ما تكون الصف. وأخذ المبيحات في مناقب الشافعي نعم نعم
الله عنه. وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها وردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر.
هذا الشافعي يقول أسماء وصفات لا يجوز لأحد يردها، من ردها بعد أن بلغه الحجة فإنه يكفر، وأما قبل قيام الحجة قد يكون معذور. نعم.
وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. ومن طريق أبي بكر الضبعي قال مذهب أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى قال بلا كيف ولا زار فيه عن السلف كثيرة، وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. وقال في باب فضل الصدقة قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف.
هذا الواجب عليكم، نؤمن بالصفات ولا نكيف، نؤمن بها على ما جاء عنه ولا نكيف ولا نؤول. نعم.
كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه.
الجهمية أنكروا هذا الصفات، أنكروا العلو، وقالوا هذا في تشبيه المخلوق تجسيد. نعم.
وقال إسحاق بن راهويه إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع. وقال في تفسير المائدة قال لا إمة أؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه فسماهم من أقر بها
معطلة. الجهمية يقولون أن يثبت العلو فيقول إن الله في العلو كافر، يقول إن الله فوق لأنه تلقف الله يتشبع بالمخلوق وجعله جسما ومحدودا ومتحيزا، وما يكون في شيء الذي له مكان هو جسم، وجسم مركب من أشياء ومحدود ومتحيز، وهذا تنقص لله. ومن قال إن الله في العلو فقد كفر، هكذا الجهمية والمعطلة، ولو رفعت الصعك في السماء كان عندك جهمي وحده قطع الصعك. احذر ان ترفع الصعك ويكون عندك جهمي وليس عندك احد، لان يقول هذا تشبيه، تشبه وانت متنقص لله. فاذا والاهل البدع يقول ان ظاهر النصوص كفر، يقول ظاهر وكفر الان ولازم من اولها، لانه لو اثبتناها على ظاهرها لكان مقتضاها الكفر. المقتضى كيف يكون مقتضاها الكفر؟ قالوا لو قلنا اخذنا بظاهر النصوص وقلنا ان الله فوق لازم ذلك ان يكون جسم، وان يكون اذا كان جسم كان مشابه للمخلوقات ويكون محدود متحيز، وهذا تنقص لله، ومن تنقص الله كفر. فاذا ما اثبت ان الله في العلو فقد كفر. فيقول ظاهر النصوص كفر، لا بد ان نعول ظاهر النصوص. شوف كيف توفى والعياذ استحوذ عليهم الشيطان الى هذا الحد، انكروا النصوص والان ثم اعلموا بالله، وقالوا ان من قال بما دلت عليه النصوص فقد كفر. نعوذ بالله. نعم.
واما الجهميه والمعتزله والخوارج فقالوا من اقر بها فهو مشبه، فسماهم من اقر بها معطله.
نعم. قالوا من اقر بها فهو مشبه، هو مشبه الله بفضل كفر.
نعم. وقال امام الحرمين في الرساله النظاميه اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فراى بعضهم تاويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن
وهذا باطل، تأويلها باطل.
نعم. الله عنك. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى والذي نرتضيه.
كذلك تفويض المعاني هذا باطل، المعاني معروفة كما قال المالك الاستواء معلوم، اللي يفوض الكيفية، أما المعنى فهو معلوم كما قال المالك الاستواء معلوم. نعم.
والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع انتهى. وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث،
لكن قوله إن نفوض المعاني هذا باطل، المعاني ما تفوض.
نعم. والله عنك. وقد تقدم
أن الحرمين ما صحيح، لا التفويض ولا التأويل كلاهما باطلا.
نعم. وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم، وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، فكيف لا يوثق بمن اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. وقسم بعضهم أقوال الناس في هذا الباب إلى ستة أقوال، قولان لمن يجريها على ظاهرها، أحدهما من يعتقد أنها من جنس صفات المخلوقين وهم المشبهة ويتفرع من قولهم عدة آراء، والثاني من ينفي عنها شبه صفة المخلوقين لأن ذات الله لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات، فإن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته.
نعم. هذا هو الحق، هذا قول السنة، أن تصف الصفات وينفع عن المماثلة، لأن ذات الله لا تشبه الذوات فالصفات لا تشبه الصفات. الصفحة 412 في أحد الصفحة قال الكرماني، قوله في السماء، عفى الله عنك،
قال الكرماني في قوله في السماء ظاهره غير مراد، إذ الله منزه عن الحلول في المكان، لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصفات.
شوف هذا اعتقاد معطلة النفاس وهو باطل. يقول شلمان يقول في السماء هذا غير مراد، لأن الله منزه عن الحلول في المكان، يقول لو قلنا إن الله في العلو لكان له مكان والله منزه عن المكان، لكن يقول لماذا أضيف إلى المكان؟ قال لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه، وبعضهم قالوا غسل العلو لأن العلو لأنها أشرف، وبعضهم قال لأنها تأتي منه جهة الأنوار، ولهذا وبعضهم قال الإنسان يرفع يديه في السماء على العادة، ولا ما هو لأن الله في السماء، الله في كل مكان، لكن يرفع يديه من أجل العادة، ولهذا لو عصبت عيناه ولم يدري يمكن يرفع يده إلى العرش، نعوذ بالله. هذا حسن ولا يستحوذ عليه، يقول يعني ما هو لأن الله في العلو، لكن لأن الأنوار تأتي من فوق، أو لأن الإنسان اعتاد هذا، أو لأن الملائكة تنزل، ولا ما ليس هذا لأن الله في كل مكان. كن الله منزع عن الحلو في كل مكان. ومن هم من فصل الفطرة والعلم في الإسلام المريسي الملحد الجهمي سمعه يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل قبحه الله. أعوذ بالله.
أعوذ بالله. الله عنه. وبنحو هذا أجاب غيره عن الألفاظ الواردة من الفوقية ونحوها. قال الراغب: فوق يستعمل في المكان والزمان والجسم والعدد والمنزلة والقهر، فالأول باعتبار العلو.
شوف كل هذه كلها أقوال بعض الصواب بكرة العلو الله كما يكون بجلال الله وعظمته.
نعم
نعم صبر
نعم صبر بعد كم من أقوال يعني
لا لا الباب الذي بعده
باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح، وقوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال أبو جمرة عن ابن
عبد وهذا الترجمة في آية الترجمة وما ذكر من الآيات والأحاديث والأثار إثبات أن الله تعالى في العلو، فالمقصود بهذه الترجمة إثبات العلو، والترجمة السابقة المقصود بها إثبات العرش وأنه سقف المخلوقات وأن الله فوق العرش، وهذه الآية وهذه الترجمة فيها إثبات العلو وأن الله تعالى فوق المخلوقات. وفرق بين العلو وبين الاستواء. العلو صفتان، العلو صفة والاستواء صفة. العلو هذا من الصفات الذاتية التي لا يفك عنها الباري. الله تعالى لم يزل قط عاليا، والله تعالى فوق المخلوقات. وهو أيضا من الصفات التي تدل عليها العقل والسمع، دلت عليه النصوص ودل عليه العقل والفطرة. الله تعالى فضل الخلق على الله في العلو. أما الاستواء فهذا علو خاص، هو علو على العرش، وهو دل عليه الخبر والنصوص. لولا أن الله أخبر عن الصلاة ما علم بها، بخلاف العلو فإن الله فطرنا على أن الله في العلو. نعم
الله عنه. باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح.
قول تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو. العروج يكون من أي شيء، من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو.
الله. نعم. وقوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب.
والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فثبت أن الله في العلو.
الله.
واضح السؤال المؤلف. العروج يكون من أسفل إلى أعلى، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فثبت أن الله في العلو. ففي الرد على من أنكر العلو وقال إن الله في كل مكان من الجهمية وغيره. نعم.
وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما: بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء.
وهذا قاله أبو ذر قبل أن يسلم، قبل أن يسلم لما بلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه وقال: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. الشاهد قول يأتي الخبر من السماء، والسماء هو العلو، فدل على الله في العلو، لأن الخبر يأتي من الله من السماء، فدل على الله فوق. نعم
الله عنك. وقال مجاهد: والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة يقال.
نعم. والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على الله في العلو. نعم.
يقال ذي المعارج: الملائكة تعرج إلى الله.
والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على الله في العلو. الرد على من أسأل الله في العلو. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر
ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم
وهو
أعلم بهم
وهو
فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
والشاهد حديث قوله ثم يعرج الذين باتوا فيكم, الشاهد عروج الملائكة إلى ربهم والعروج يكون من أسفل إلى أعلى, فثبت أن الله في العلو. وهؤلاء الملائكة غير الحفظة, وإنما ملائكة ينزلون يتعاقبون, يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون, هذه على اللغة تسمى لغة قليلة جمع بين الظاهر وبين المضمر. لكن يقول يتعاقب فيكم ملائكة, قال يتعاقبون يسمون في النحاس لغة أكلون البراغيث, لغة أكلون البراغيث أكلوني, فهو يقول أكلني أكلوني جمع بين الواو وبين بين الظاهر والمضمر, يتعاقبون الواو والملائكة, هذه على اللغة الأم. قال تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا, وأسروا النجوى يتعاقبون فيكم, هذه لغة معروفة لكنها قليلة, يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. ففي صلاة العصر ينزل ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار, وفي صلاة الفجر ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل, وفي فضل هاتين الصلاتين. ونقول تعالى القرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا, يعني صلاة الفجر شهودة تشهده الملائكة, ملائكة الليل وملائكة النهار. وهؤلاء الملائكة غير الحفظة, وهناك أيضا ملائكة السيارة يتتبعون مجالس الذكر فيحكونهم وتمنع أجنحتهم ما بين السماء والأرض. والشاهد قال ثم يعرج والعروج يكون من أسفل إلى أعلى, فثبت أن الله في العلو. نعم
والله عنك. فقال خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن جيب عبد قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا
من تصدق بعدل
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصعد إلى الله إلا الطيب.
الشاكر ولا يصعد إلى الله إلا الطيب, فإن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى, فثبت أن الله في العلو. وفي الحديث فضل الصدقة من الكسب الطيب, وأن الله يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة, الفلوة الذي الفرس, وفي أن الله تعالى يقبلها بيمينه في صفة اليمين لله عز وجل, ومصفوه من صفة الشمال في صفة اليدين لله عز وجل. وفيه أن فضل الصدقة إذا كانت من تقبلها الله فإن الله يربيها لصاحبه حتى تكون مثل الجبل في الحديث الآخر. وهنا قال كما يربي أحدكم فلوة, الفلو ولد الخرف حتى تكون مثل الجبل, هذا فضل عظيم. ثمرة واحدة بعد الثمرة تربى الإنسان حتى تكون مثل الجبل إذا تقبلها الله, هذا فضل عظيم. وفيه إثبات العلو قوله ولا يصل إلى الله إلا الطيب, وإثبات فضل الصدقة من الكسب الطيب, وإثبات اليمين والشمال لله وعند الله لله تعالى يديه. نعم الرد على من أنكره. نعم
الله عنك. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
هذا دعاء الكرب, الشاهد أن العرش في العلو وهو مخلوق والله فوق المخلوقات, فثبت أن الله في العلو. شهد قوله رب العرش العظيم رب العرش ورب العرش الكريم، ففيه إثبات العرش وأنه في العلو وهو مخلوق والله فوق المخلوقات، فثبت أن الله في العلو والعرش مربوب مخلوق. نعم.
الله. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شك قبيصة عن أبي سعيد الخدري قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة. وحدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابث الحنظلي رضي الله عنه ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزائري رضي الله عنه وبين علقمة بن علاثة العامري رضي الله عنه ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي رضي الله عنه ثم أحد بني نبهان فتغيرت قريش والأنصار فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعونه. قال إن قال صلى الله عليه وسلم إنما أتألقهم. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين شت اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني. فسأل رجل من القوم قتله أو راه خالد بن الوليد رضي الله عنه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن أرسل إليه بذهيبة في تربتها يعني قطعة الذهب ما في تربتها قد علق فيها التراب ما أخلصت ولا صفيت عليها ترابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين أربعة قسم أربعة أقسام وكل قسم أعطاه رئيس من رؤساء القبائل يتألف مع الإسلام أعطى على أقرب حارس رئيس بني تميم وقسم وأعطى عيينة بن بدر الفزاري رئيس بني فزارة وعلقمة بن علاثة العامري رئيس بني عامر وكذلك زيد بن خالد الطائي رئيس. هذه هؤلاء الأربعة رؤساء قبائل لهم دخلوا في الإسلام يعني قريب هو يعطيهم حتى يتقوى إسلامهم حتى يطوعوا أيضا قبائلهم. وأما الأنصار والمهاجرون ما أعطاهم شيء لأن إيمانهم قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتألف على الإسلام أعطاه منه لله مو لأجل الهوى ولا لأجل الدنيا. فأعطى هؤلاء الصناديد لأنهم أسلموا دخلوا الإسلام جديد من جديد ولا تقوى الإسلام في قلوبهم فأراد أن يقوي إيمانهم حتى يتقوى إيمانهم وأعطاهم من الدنيا حتى يتقوى إيمانهم ويثبت الإيمان في قلوبهم ويطوعوا قبائلهم. لكن صار بعض الشباب صار في نفس الشيء بعض الشباب الأنصار وغيرهم قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الصناديد أهل الأرض ويدعونا نحن الآن أسلمنا من قديم وقاتلنا وجاهدنا ولا نعطي شيء ويقال لا الصناديد صناديد الجهال بعض الجهال بعض الجفاة نجم يعطونه ونحن ما نعطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغهم ذلك جمع الأنصار وقال ما كلامنا بلغني كلام عنكم
فقالوا يا رسول الله اما شيوخنا فلم يتكلم احد واما شباب منا فقالوا ان رسول الله يعطيهم ويدعونا فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الروايه الاخرى وبين لهم وجه ذلك وقال انا اتالفهما تالف الناس على الدنيا وانتم الان اترككم واتركم الى ايمانكم واما ترضون ان يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون برسول الله الى حالكم حتى قالوا الله ورسوله امن وبكوا وحتى اخذوا لحاهم رضي الله عنهم. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى هؤلاء الاربعه حتى يتالفوا على الاسلام وتقوى ايمانهم. فاقبل رجل وانكر على النبي وقال يا محمد استق الله اعدل ما عدل في هذا القصه. في رواية أخرى قال يا محمد هذه قصة ما ولي بها وجه الله. هنا هذا الرجل أقبل رجل وصف غائر العينين ناكر جبين كث اللحية وشره الوجهين محلق الرأس كم وصف؟ خمسة أوصاف. غائر العينين عينان غائرتان ناكر جبين جبينها الجبهة مرتفعة كث اللحية لحية كثيفة وشره الوجهين محلوق الرأس هذه وصف الخوارج. وصف الخوارج هذا يتعبدون بحلق الرأس يجبرون الناس على حلق الرأس ولهذا يقول لنا حلق الرأس ما هو يعني بعضهم قال إنه مكروه وبعضهم قال إنه مباح وما كان الذي يحلق إلا في حج أو عمرة فتركوا أولى. قال الإمام أحمد هو السنة فتركوا لو نقوا عليه اتخذنا جاءت له كلفة ومشقة سجل كد ذهن ومن كان له شعر فذكرين. قال فالحلق يعني مباح وطان مباح لكن الخوارج يسجدون ويتعبدون بحلق الرأس فهذا الرجل محلق الرأس يعني هذا علامة لها صحابة ما كان رأيك الرؤوس. فقال يا محمد استق الله كيف ما عدا سيطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. في الرواية التي في البغازي على تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وبهذا تظهر مناسبة الحديث الترجمة والمؤلف رحمه الله هذه الرواية ما فيها وأنا أمين من في السماء لكن قصد المؤلف يشير إلى الرواية الأخرى ألا تأمنوني وأنا أمين ما في السماء ففي إثبات أن الله في السماء وأن الله في العلو هذا هو الشاهد. فسأل رجل من القوم قتله وراه خالد بن وليد يعني أظن خالد بن وليد يعني الراوي يقول أظن أن خالد بن وليد قال رسول الله دعني أضرب عنقه هذا الرجل فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى يعني هذا الرجل الذي اعترض على النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من بعض هذا قوما يقرأون القرآن من جنسه من أصله وجنسه الأصل الخوارج إن من بعض هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لماذا لا يجاوز حناجرهم؟ لأنه ما تقبل منهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم والعياذ بالله لبدعتهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. السهم لما تضرب السهم تخرج الرمية تخرج بسرعة هائلة فهم يمرقون من الإسلام مثل ما تمرق الرمية من السهم حينما تربي الرصاص وتخرج بسرعة ولا ببطء تخرج بسرعة سريعة تمرق السهم من الرمية. وفي اللفظ الآخر تبقى الفرث والدم أن تسفق الفرث والدم من سرعتها. فهؤلاء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا طريق الخوارج يقاتلون المسلمين وكفروا المسلمين بالمعاصي. يقول من زنى كفر من سرق كفر من عقى والديه كفر من تعامل بالربا كفر يكفرون الناس ويقتلونهم. وأما الكفر ما يقاتلونهم يقتلون المسلمين العصاة يقتلونهم ويكفرونهم وأهل الأوثان واليهود النصارى ما يقاتلونهم. ولهذا قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني لئن أدركتهم يقول لأقتلن قتل عاد. وفي الرواية الأخرى فمن وجه أن يحث على قتلهم وقال فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. احتج بهذا بعض العلماء على كفر الخوارج قال هذا دليل على الخوارج كفار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية تدل على كفر يمرق من الإسلام هذا معناه كفر. ثم أيضا قال لا أدركتهم لأقتلن من قتل عاد شبههم بقوم عادهم قوم كفار. وفي اللفظ الآخر يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي اللفظ الآخر يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. احتج بهذا بعض العلماء على كفر الخوارج وقال بهذا الطائفة وهروا عن الإمام أحمد والجمهور على أنهم مبتدعة وليسوا كفارا وإن لأنهم متأولون وهل رعايه الصحابة يدعوهم ولم يكفروهم واستدلوا بقول علي لما سألوه رضي الله عنه هل هم كفار؟ قال من الكفر فرضوا فهم متأولون. فأكثر الصحابة على أنهم مبتدعة فبعض العلماء كفرهم. والخوارج طريقتهم يكفرون المسلمين بالمعاصي من فعل الذنب
كفر، الزنا الزاني كافر، والسارق كافر، ومخلد في النار عندهم، ويستحلون دمه وماله في الدنيا ويكفرونه في ويخلدونه في النار في الآخرة. الزاني كافر، والسارق كافر، والمرابي كافر، والعاقل والديه كافر، ومن أكل الرشوة كافر، ومن أغتاب الناس كافر، والنمام كافر، وهكذا يكفرون المعاصي. وهم موجودين الآن، يوجد الآن في بعض الطوائف، يوجد الآن في ليبيا وفي الجزائر وفي عمان رواتبهم من الخوارج الآن، وهم العبادية منهم طائفة من طوائف الخوارج، وهم طوائف وأقسام. فهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على أي شيء؟ على أن الله في العلو، نقول ألا تأمنوني وأنا منهم في السماء. نعم. الله أعلم.
حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن النعمان.
الواجب على الإنسان على من يصلي بشيء من هذه العقائد أن يتوب إلى الله عز وجل. إذا كان الإنسان ابتلي أو اعتنقد المذهب أو يوجد في أهل بلد من اعتنقد المذهب يتوب. التوبة الحمد لله باب التوبة يتوب ويترك ويرجع إلى الحق، الحق وحق على حق ويتبع. النصوص واضحة في أن أهل المعاصي لا يكفروا. قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ثم القاتل أخذ المقتول وفعل كبيرة. والنصوص في هذا كثيرة، لأن المؤمن لا يكفر بالمعاصي. المعاصي يكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان ولا يكفر، من يضعف الإيمان وينقص لكن لا يكفر. نعم.
حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال صلى الله عليه وسلم مستقرها تحت العرش.
والمراد تحت وسط العرش، المراد تحت وسط العرش، وإلا فكل المخلوقات تحت العرش، كل المخلوقات تحت العرش، العرش تحت المخلوقات، لكن المراد مستقرها تحت وسط العرش، والعرش تحت المخلوقات والله فوقه لأن الخالق فوق المخلوق. فثبت أن الله في العلو. طيب تقرأ الكلام عندك نسخة في الشرح.